يطيب لي مستمعي أن أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من كنوز الحكمة، مصليا أن يفتح الله بصائرنا لكي نفهم كلمته وأن يهبنا نعمة لنحياها وله كل المجد. يطيب لي أيضا أن أتابع معكم التأملات في سفر إشعياء، وقد أشرفنا على مقطع من أهم مقاطع كلمة الله، ألا وهو الفصل 53 من السفر. حينما كنا نتقدم في إشعياء كنا نرى عبد الرب في الخلفية أو في الظلال، أما الآن فسوف نرى بوضوح تام بأن عبد الرب ما هو إلا يسوع المسيح. لربما يفتقر الناس والكنائس إلى الفرح اليوم، لكن في المستقبل سوف يفرح الجميع ويهتفون مرنمين، وسوف يكون ذلك وقت فرح عظيم، فسوف تزول الدموع والأحزان آنذاك. يقول العدد 14 من الفصل 52 من إشعياء: كما اندهش منك كثيرون، والحديث عن يسوع، كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل، وصورته أكثر من بني آدم. هذه صورة عن صلب المسيح، وهي تمهد الطريق للفصل 53. في ذلك الوقت الحالك الظلمة، حينما عجز البشر عن فعل أي شيء، كان ابن الله يعمل على الصليب، وصار حمل الله المذبوح عن خطايا العالم. لم يظهر يسوع كإنسان، بل كان منظره يفوق الوصف البشري، ويبدو بأن الله أحاط كرب ابنه بستار من الظلام. ورغم أن البعض يحاولون أن يصفوا ويصوروا التفاصيل الدقيقة لما يعتقدون بأنه حدث على الصليب، إلا أنه من المرجح أننا لن نعلم على وجه اليقين مقدار الألم الحقيقي الذي عانه يسوع على الصليب. قبل نحو 700 سنة من ميلاد المسيح، يتيح لنا النبي إشعياء أن نرى شيئا من معاناة الرب لن نجده في أي مكان آخر في الكتاب المقدس، وقد رأينا التأكيدات بما لا يدع مجالا للشك في أن الفصل 53 من سفر إشعياء يشير إلى المسيح. تخبرنا الآيات 9 الأولى من هذا الفصل عن معاناة المخلص، في حين يخبرنا الجزء المتبقي من الفصل 53 عن رضا المخلص، وسوف تجد بأن هاتين الفكرتين، المعاناة والرضا، ترتبطان ببعضهما البعض، فالمعاناة تسبق الرضا دوما. فإن كنت صديقي تعيش ظروفا صعبة، فدعني أشجع قلبك وأعزز إيمانك بالقول بأنك تسير على نفس الدرب الذي سار عليه الله، وبأن هذا الدرب يؤدي في النهاية إلى النور إن واصلت سيرك مع الرب. والآن إلى النص الكتابي للفصل 53 من إشعياء، وأرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات 6 الأولى منه.
من صدق خبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها، وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا.
يبدأ هذا الفصل بهذا السؤال المبهم: من صدق خبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ يبدو بأن النبي يدون شكواه هنا لأن الناس لم يصدقوا رسالته، فما أعلنه الله له لم يقبله الناس، وهذه هي دوما المهمة المؤلمة والقاسية التي يقوم بها النبي. فحينما دعا الله هذا الرجل إشعياء في الفصل السادس، قال له بأنه سيذهب لتبليغ الرسالة للناس، لكنهم لن يصغوا إليه ولن يصدقوه، وما من شك في أن هذا هو ما عاناه النبي إشعياء بالفعل. لم يستقبل العالم أنبياء الله بالترحاب، فقد كانوا يرجمون دون أن يلتفت الناس إلى رسالتهم، وما يزال هذا يحدث حتى الآن رغم اختلاف الأسلوب. فبعد الحرب العالمية الأولى كان العالم بأسره يتحدث عن السلم والأمن، ولم يكن الناس يرحبون بأولئك الأشخاص الذين كانوا يقولون بأنه ستكون هناك حروب أخرى في المستقبل. وقد طالب الرأي العام أنذاك بأن تقوم الدول بإغراق جميع السفن الحربية ونزع السلاح، لأن القادة العسكريين كانوا يقولون بأن العالم آمن. لكن في الوقت نفسه كان هنالك أشخاص بمثابة أنبياء في تلك الفترة يقولون بأن كلمة الله تقول بأنه سيكون هنالك حروب وإشاعات عن حروب، طالما أن الخطية موجودة والشر موجود في هذا العالم. وقد أوضح هؤلاء بأن الحرب ليست مرضا جلديا، وإنما مرض من أمراض القلب، وهذا ما تثبتت صحته حينما نشبت الحرب العالمية الثانية. قال الرسول بولس بأن الكرازة عن الإنجيل تعتبر جهالة عند البعض، والله يقول بأن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة، ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا. وينبغي أن نتذكر دوما بأن الله لا يستخدم طرق البشر وأساليبهم لتنفيذ الأشياء، فقد اختار الله الأشياء الضعيفة في العالم لكي يخزي بها الأشياء العظيمة ولكي يخزي بها الحكماء. وإن كنا سنستدعي طبيبا أخصائيا في حالة المرض، فلا بد أننا لا نتوقع منه أن يستخدم نفس الأساليب العلاجية المنزلية التي نستخدمها نحن في العادة. ورغم أن إجراءاته قد تبدو غريبة بالنسبة لنا، إلا أنه ينبغي علينا أن نتبعها بحذافيرها لكي نشفى. فإن كنا نفعل ذلك مع الطبيب يا صديقي، أفلا يجدر بنا أن نتصرف هكذا مع الله؟ لكن ما زال ينبغي علينا أن نقول مع إشعياء: من صدق خبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ هنالك صديقي المستمع سبب محدد يوضح سبب عدم إيمان الناس بالإنجيل. فالناس يميلون للتفكير بأن الله يجلس في مكان ما في السماء على عرش مرتفع، وقد تحدث القدماء عن الآلهة الذين لم يكن مسكنهم مع الناس. وكان اليونانيون يضعون أصنام آلهتهم فوق جبل أوليمبوس، وقد صور الرومان إلههم جوبيتر وهو يقذف بالصواعق من السحب. وهكذا فإن فكرة نزول الله إلى هذه الأرض وعيشه بين الناس ومعاناته وموته على الصليب لهي فكرة غريبة ومستهجنة في جميع الأديان، فهذا أمر يصعب استيعابه. كما أن فكرة تعرض الإله للألم والمعاناة هي فكرة مناقضة لتفكير الإنسان. هنالك عزيزي المستمع سحر خاص ومميز في هذا الفصل 53 من إشعياء. فهنا نرى شخصا يعاني أكثر من أي شخص آخر، وهنالك نرى شخصا يتألم كالمرأة التي جاءها المخاض، كما يشعر المرء بشيء غريب يجذبه إلى صليب ذلك الشخص. وهذا ما قاله يسوع في إنجيل يوحنا: وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع، وقد كان يتحدث عن صلبه. فقد كان للمعاناة جاذبيتها، وكان الألم يجذبنا إليه. فحينما نرى يا صديقي شخصا مسكينا يئن ويتألم بيأس وهو مغطى بالدماء، فإن قلوبنا تنفطر على هذه الضحية المسكينة، ونشعر برغبة عارمة في مساعدته. فالألم يضعنا جميعا في خندق واحد، ويربط أبناء البشرية ويوحدهم معا. لذلك تعال صديقي وانظر معي إلى المعاناة العجيبة التي جاز فيها ابن الله. تعال نقرب قلوبنا الباردة من دفء تضحية المسيح وبهاء محبته. يتوسع النبي إشعياء في سؤاله الأول عن طريق طرح سؤال آخر: ولمن استعلنت ذراع الرب؟ ترمز ذراع الرب إلى عمل الرب الرائع. فحينما خلق الله السماوات والأرض نقرأ بأن ذلك كان عمل أصابعه. فعلى سبيل المثال يقول المرنم في المزمور 19 ما يلي: السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. ويقول دكتور تلماج بأن الله خلق العالم المادي بدون أي مشقة، فحينما خلق الله السماء والأرض لم يبذل جهدا في ذلك، وإنما خلقهما بكلمة منه، وحينما استراح في اليوم السابع لم يكن متعبا، بل كان قد فرغ من كل شيء. لكن حينما قام الله بفداء البشرية، فقد تطلب الأمر أن يستعمل يديه، لأن الخلاص كان أعظم عمل يقوم به. ومن الاعتراضات التي يوجهها البعض بشأن خلاص الله هو أنه مجاني، وإن كان المقصود بذلك بأنه مجاني بالنسبة للإنسان فهذا صحيح، فلا يمكن للإنسان أن يدفع أي شيء بالمقابل، كما أنه لا يمتلك أي شيء يقدمه مقابل هذا الخلاص. والسبب في أن الخلاص مجاني هو أنه كلف الله كل شيء، فقد كان ينبغي عليه أن يقدم ابنه على الصليب من أجل تحقيق ذلك. والفداء عمل غير محدود ولا يمكن لغير الله أن ينفذه، وهكذا فإن الخلاص مجاني، لكنه بالتأكيد ليس رخيصا. والآن نجد أنفسنا أمام شخص المسيح، وهنا نجد شيئا عن أصله من الجانب البشري. عدد 2، نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه. كان المسيح عرقا من أرض يابسة، وهذا يعني أنه في وقت ولادة المسيح كانت عائلة داود قد ابتعدت عن الملك، فلم يعودوا ملوكا وأمراء، وإنما مزارعين. وقد كانت الأمة ترزح تحت وطأة الاستعمار الروماني، وبالتالي فهم لم يكونوا أحرارا. والحضارة الرومانية لم تنتج حضارة عظيمة، بل كانت مقلدة للحضارات العظيمة، وكانت ديانة الشعب قد تحولت إلى مجرد طقوس جوفاء، وبقيت قلوبهم باردة وعديمة المبالاة. في هذه الظروف جاء المسيح. لقد جاء من عائلة نبيلة لكنها مقطوعة، ومن أمة باتت مستعبدة لروما في زمان يسوده التفسخ. وهكذا فإن أجمل زهرة في الوجود قد جاءت من أكثر مناطق وأزمنة تاريخ العالم جفافا، فقد كان من المستحيل أن يعمل زمانه وجيله على إنجاب شخص مثله، لكنه جاء على الرغم من ذلك. لقد جاء من عند الله. وإن أردت أن أضرب مثالا بسيطا على مجيء المسيح في ذلك المكان وذلك الزمان، فإنني أقول بأن ذاك الحدث يشبه سيرنا في الصحراء دون أن نرى أي عرق أخضر من حولنا، وفجأة تظهر أمامنا نبتة خضراء من تلك التربة الجافة الصحراوية. لابد أن هذا سيكون مفاجئا لنا، وسوف نقول كيف يمكن لهذه النبتة الخضراء أن تنمو هنا، لابد أنها معجزة دون أدنى شك. وهكذا فقد كان مجيء المسيح إلى هذا العالم شبيها بذلك، فلم يكن باستطاعة زمانه أن ينجب شخصا مثله، إنه باختصار شديد عرق من أرض يابسة. والآن يعمل النبي إشعياء على تحويل انتباهنا في الحال إلى معاناة المسيح وموته على الصليب. لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه. استنتج البعض من هذه الآية أن المسيح كان يفتقر للجاذبية، وبأنه كان مشوها إلى حد ما. وقد تجرأ البعض الآخر على القول بأنه كان بشعا وبغيضا في شكله ومنظره، لكن لا يمكن لهذا أن يكون صحيحا، لأن المسيح إنسان كامل، ولا نجد في الأناجيل ما يؤيد هذه الآراء المتطرفة. لكن هذه الآية أصبحت تنطبق عليه وهو مسمر على الصليب، فقد كانت معاناته شديدة لدرجة أنه صار مشوها. وما من شك في أن الصليب لم يكن شيئا جميلا، بل كان بغيضا ومقيتا، كما كانت معاناته فظيعة وموته مريعا. فقد تحمل المسيح ما لم يتحمله أي شخص سواه، ومن الطبيعي أن نشعر بالفضول لمعرفة لماذا كان موته مختلفا ومريعا، فما هو معنى عمق معاناته؟ عدد 4، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا. كان المسيح مضروبا من الله ومذلولا. لقد خشي النبي إشعياء أن يفوتنا هذا الجانب، لذلك فقد قال في الآيات اللاحقة: الرب وضع عليه إثم جميعنا، وأما الرب فسر أن يسحقه بالحزن. ونكاد عزيز المستمع نصاب بالذعر حينما نعلم بأن الله الآب هو الذي عامل ذلك الإنسان الكامل بتلك الطريقة المروعة، وبصراحة تامة لا يسعنا أن نفهم ذلك يا عزيزي. وهذا يقودنا إلى الاستفسار عن السبب الذي دعا الله لمعاملة يسوع بهذه الطريقة. فما الذي اقترفه يسوع لكي يستحق هذه المعاملة القاسية؟ تعال صديقي المستمع وتأمل للحظات في ذلك الصليب. لقد بقي يسوع معلقا على الصليب بين السماء والأرض لمدة 6 ساعات، من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا. وفي الساعات 3 الأولى عمل الإنسان أسوأ ما لديه، فقد سخروا من يسوع وأهانوه وبسقوا عليه وسمروه دون رحمة على ذلك الصليب، ثم جلسوا يراقبونه وهو يموت. وفي الساعة 12، بعد أن بقي معلقا 3 ساعات، حجب الله نور الشمس عن الأرض، فخيم الظلام على المشهد، وحجب تعاملات الله مع ابنه عن العين البشرية. فقد أصبح المسيح الذبيحة عن كل العالم، وصار خطية لأجلنا رغم أنه لم يعرف خطية. وإن أردت صديقي المستمع أن تعرف ما إذا كان الله يكره الخطية أم لا، فانظر إلى الصليب. وإذا كنت راغبا في معرفة ما إذا كان الله سيعاقب الخطية أم لا، فانظر إلى حبيب قلبه وهو يتحمل ثمن الخطية. فكيف نتوقع أنا وأنت يا أخي أن ننجو من هذا العقاب إن نحن أهملنا خلاصا عظيما كهذا؟ لقد صار الصليب مذبحا نرى عليه حمل الله وهو يرفع خطية العالم. لقد مات المسيح عوضا عن شخص آخر، لقد مات عني وعنك صديقي المستمع. والآن يقول النبي إشعياء في عدد 5 و6: وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبوره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. قد تقودنا عبارة وبحبوره شفينا إلى جعلنا نتساءل ما هو الشيء الذي شفينا منه؟ هل شفينا من الأمراض الجسدية؟ هل هذا هو المعنى الرئيسي هنا؟ تعال بنا عزيز المستمع نرى كيف قام الرسول بطرس بتفسير هذه العبارة بحسب إلهام روح الله. فهو يقول في رسالته الأولى 2:24: الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم. وهكذا فإن الرسول بطرس يوضح هنا بأننا شفينا من الآثام والخطايا. والآن لاحظ الآية 6 الرائعة، إنها تبدأ بكلمة كلنا وتنتهي بكلمة جميعنا. كلنا كغنم ضللنا، ليس بعضنا بل كلنا. ما هي مشكلة البشرية؟ ما هي مشكلتي ومشكلتك الرئيسة عزيزي المستمع؟ إنها مذكورة في هذه الآية: ملنا كل واحد إلى طريقه. هذه هي مشكلتنا، فقد سلك الإنسان في طريقه الخاص متجاهلا طريق الله. والكتاب المقدس يقول في سفر الأمثال: توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. كذلك يقول: في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. ورغم أن ربنا يسوع المسيح قال: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، إلا أننا ملنا كل واحد في طريقه، والرب وضع على المسيح إثم جميعنا. يوضح إشعياء هنا بأنه عندما مات المسيح على الصليب فقد كان بعمله هذا يأخذ مكاني ومكانك، فهو لم يفعل أي شيء عشوائي، بل كان قدوسا وبدون خطية. لقد كان المسيح هو البديل الذي قدمته محبة الله لخلاصي وخلاصك صديقي المستمع. ترى ما هو رد فعلنا على محبته هذه؟ هل ندير ظهورنا ونستمر في زينا وعنادنا وابتعادنا عنه؟ لقد تكبد الكثير من المشقات لنحصل على راحة الروح والذات. فلنقف وقفة إجلال واحترام للذي علق على صليب العار، لا بل لنركض إليه ونركع عند أسفل الصليب طالبين الغفران ومعترفين به مخلصا وربا على الكل. أرجو أن يكون هذا رد فعلك يا صديقي، وليبارك الرب حياتك.